بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال: باب النفقة. قال: تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن يكونا حاملين. طيب، هذا باب النفقة، وهذا باب عظيم في مسألة الزوجية وغيرها والأقارب وصلة الأرحام. فأولا ذكر هنا نفقة الزوجة، واختلف العلماء من يقدم في النفقة، لأن الإنسان إذا كان معه النفقة أولا ينفق على نفسه، ثم بعد ذلك إذا زادت معه النفقة على من ينفق؟ هل على زوجته أو أولاده أو على والديه؟ فخلاف بين أهل العلم في مسألة التقديم، من يقدم بعد نفسه، هل يقدم زوجته أم يقدم أولاده أم يقدم أباه وأمه؟ فمن العلماء من قدم الأبناء، ومنهم من قدم الزوجة، ومنهم من قدم الأب والأم، لكن أكثر قول الجمهور على الذي مشى عليه أكثر أهل المذاهب، وهو قول أكثر العلماء، على أن الزوجة تقدم ثم الأولاد ثم الوالدين. لهذا المؤلف هنا قدم الزوجة، قال: تجب على الزوج للزوجة. وهذا ما لا خلاف فيه على وجوبها، لقول الله عز وجل: وارزقوه فيها واكسوه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: وأما من ناحية التقدير، تقدير النفقة، فهي بالعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، قال لها: خذي أنت وولدك ما يكفيك بالمعروف، خذي أنت وولدك ما يكفيك بالمعروف، معنى بما يتعارف عليه الناس، قال: لا تأخذي كثيرا ولا أيضا قليلا. فدل على أن النفقة تكون بالمعروف، أن كم يكفي المرأة في شهرها، معنى المتوسط المعتاد عند الناس في الأشياء، الحاجات التي تحتاجها المرأة. ومنهم من لم يقدر شيئا معينا، من العلماء من لم يقدر شيئا وإنما على حسب الحاجة، مثلا احتاجت إلى ثياب يجب عليه أن يشتري لها ثيابا، عن المراد إيش؟ الضرورية ليس الكمالية. أما الكمالية فهو له أن يشتري وله أن لا يشتري، يعني إذا كان مثلا المرأة عندها ثياب تحتاج إلى ثياب كمالية، مثلا عرس أو كذا، تحتاج إلى ثوب للعرس أو لكذا من هذه الأمور الزائدة غالبا، فهذا لا يجب عليه، وإنما يجب عليه ما كان ضروريا، مثل مثلا ما عندها ثياب للعيد، ما عندها ثياب للصلاة، فيجب عليه أن يشتري لها. كذلك أيضا في الإطعام، الإطعام الواجب هو الضروري، الإطعام الضروري، أما الزائد عن الحاجة وشراء مثلا الكماليات فواكه وكذا هذا ليس واجبا عليه، وإنما هذا من باب الاستحباب، أن يحسن إلى أهله. قال: وأما وجوبها المطلقة رجعيا، طيب أيضا مسألة المطلقة رجعيا عن التي طلقت مرة أو مرتين، فهذه لازالت في عقده، لازالت في عقده، فيجب عليها عليه أن ينفق عليها لأنها زوجته. ولأنها لم تذهب باختيارها، وإنما هو الذي طلقها، أو لم تتركه أو لم تهجره، أو معناه باختياره، وإنما طلقها، لهذا فالنفقة عليه حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها. وما جاء في حديث فاطمة بنت قيس في بعض الروايات عند أحمد النسائي، قال: إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. وبعض العلم يقول أنه موقوف على فاطمة بنت قيس، أن هذا الحديث ليس مرفوعا كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، أن صحيح في هذا أنه موقوف على فاطمة، أي هذه الرواية، لكن هي صحيحة ولا خلاف بين أهل العلم فيها. وكما أن الله عز وجل أوجب السكنى للمطلقات فكذلك النفقة، كما قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولهذا أيضا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا أو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. أنا لا يجوز للمسلم أن يخرج زوجته المطلقة من بيته، أنا لا يقول لها خرجي من بيتي، لا يجوز له أن يخرجها. سلم عليه. فأمر نهى الله عز وجل عن إخراج المرأة المطلقة، ودل ذلك على أن لها السكنى، وما دام أن لها السكنى لا شك أن لها النفقة. طيب، أيضا قال: والبائنة فلا نفقة فيها، فلا نفقة لها ولا سكنى. قال: لا بائنا ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى. البائن التي انتهت عدتها، هذه البينونة الصغرى، فإذا انتهت عدتها فلا دخل للزوج فيها، ليس عليه نفقة ولا سكنة. وكذلك التي طلقها ثلاثا، التي طلقها الثالثة، أو على قول الجمهور أنه طلقها البتة، بت طلاقها، أنا لا رجعة فيه، أنا يطلقها طلاقا لا رجعة فيه، مثلا طلاق الثلاث، فهذه المرأة قول جمهور أهل العلم أنها لا سكنى له ولا نفقة. قد كان بعض الصحابة يرى أن فيها أن لها نفقة وسكنة، وكان عمر رضي الله عنه يرى ذلك، واستدلوا بعموم الآية: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، معنى يرون السكنة ولا يرون النفقة، يرون السكنة لها، واستدلوا بعموم هذه الآية. لكن جاء في حديث فاطمة بنت قيس أنها قال لها: اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم كلثوم. فقالت قال عمر: لا نترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري هل حفظت أو لم تحفظ. أنا يقول عمر: عندنا آية صريحة أن المرأة المطلقة لم يفصل الله عز وجل بين المطلقة البائن والمطلقة الرجعية، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالعموم حتى يأتيهم التخصيص. فقال عمر: لا ندري أحفظت أم لم تحفظ، معنى امرأة، لكن العلماء تقبلوا رواية فاطمة بنت قيس، ولها أيضا ما يشهد لها. لهذا قول أكثر أهل العلم والذي استقر عليه قول العلماء أن المرأة البائنة ليس لها نفقة ولا سكنى، أن المرأة البائنة ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حاملا، كذلك المتوفى عنها زوجها. البائن إذا كانت حاملا، أنا مثلا طلقها ثلاثا وهي حامل، الثالثة وهي حامل، وهنا يجب عليه النفقة، لكن اختلفوا هل النفقة على الجنين أم النفقة على المرأة. لا شك أن النفقة على المرأة، أقصد إذا وضعت فهل ينفق عليها مع ولدها أم ينفق على ولدها؟ فقال الجمهور أنه ينفق على ولدها، وذهب شيخ الإسلام ورواية عن أحمد أنه ينفق عليها وعلى ولدها، لأنها مرضعة ولأنها مربية، فما دام أنه إذا كما قال الله عز وجل: وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأيضا قال الله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فتبين من هذا أنه إذا كانت حاملا فإنه ينفق عليها وعلى جنينها، وإن كانت قد وضعت فإنه ينفق عليها وعلى ولدها، لأنها مرضعة ومربية له. ولهذا قال شيخ الإسلام أن النفقة تكون للولد وكذلك لأمه، ليس لأنها زوجة، لا، وإنما لأنها مرضعة أو مربية. وأما عدة الوفاة، إذا كانت في عدة وفاة فهل لها سكنى؟ الذي مشى عليه جمهور العلم أنه لا سكنى عليها، لا سكن عليها إلا إن كانت حاملا، ولا نفقة أيضا عليها. لماذا؟ لأن الرجل معنى زوجها قد مات، فكيف ينفق عليها؟ لأن هذا المال تحول إلى الورثة، تحول إلى الورثة، والله عز وجل قد أعطاها قسمها من الإرث. ولهذا قال بعض أهل العلم مخالفة لهذا القول أنه ينفق عليها من المال حتى تنتهي عدتها، لكن هذا يحتاج إلى دليل على أنه ينفق عليها حتى تنتهي عدتها، لأن الرجل قد مات وماله تحول للورثة. فلهذا فإذا أنفق عليها إنما ينفق على ولدها إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا وهي معتدة عدة وفاء فالنفقة تكون على الولد من ماله الذي ورثه من أبيه، وهذا المال ينفق عليه وعلى أمه، ينفق عليه وعلى أمه. طيب قال قال وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس أيضا، ما تجب النفقة تجب على الوالد الموسر عن الذي عنده يسر، لما جاء في حديث عائشة لما جاءت هند بنت عتبة وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي، فقال خذي أنت وولدك بالمعروف، خذي أنت وولدك بالمعروف. فتبين من هذا أنه يجب، لأنها أمرها أن تأخذ من ماله ولو بدون إذنه، وهذا ما يحصل إلا إذا كان واجبا. فلهذا يجب النفقة الوالد الموسر على ولده، وأما المعسر الذي لا يجد فهذا لا معنى لا يجب عليه شيء حتى يأتي له يسار، أنا إذا يسر الله عز وجل عليه بمال فله أن ينفق على أهله وينفق على أولاده. وكذلك العكس، الولد أيضا يجب أن ينفق على والده، الولد يجب عليه أن ينفق على والده عند اليسار إذا كان عنده يسر، وأما إذا لا يجد الولد نفقة فلا يجب عليه أن ينفق على والده أو والدته. قال وعلى السيد لمن يملكه، أيضا السيد يجب عليه أن ينفق على عبيده، لا كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة للمملوك طعام وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما لا يطيق، إلا ما يطيق، أو قال ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إخوانكم خولكم فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، أنا إذا كان عندك طعام فأطعمه، وإذا كان عندك لباس أيضا فأعطيه لباسا. لكن أبا ذر رضي الله عنه كان قد عمل بعموم الحديث، فكان يلبس مثل ما يلبس مملوكه، يلبس مملوكه ما يلبس ويطعمه ما يطعم، الأكل الذي يأكله يجعل العبد يأكل مثله، وكذلك اللباس يلبس مثل لباس عبده ومملوكه، وهذا لأجل أخذ الأمر من كل أبوابه. وقد كان بعض الصحابة من أخذهم لهذا الحديث كان بعضهم يلبس مملوكه أكثر مما يلبسه، معنى مملوكه تجده في لباس جيد ونظيف وهو يلبس لباس عادي، مثل ما كان يفعل أبو اليسر صحابي من الصحابة رضي الله عنه، كان يلبس مملوكه أكثر مما يلبس هو. هذا قمة التواضع وقمة لهضم النفس. ثم قال رحمه الله: ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. وهذا أيضا مذهب جمهور أهل العلم على أنها لا تجب على القريب، أنا على الأخ والعم والخال والأخت والعمة والخالة وهكذا، على أنه لا يجب. وذهب شيخ الإسلام، وهي رواية عن أحمد، أنه يجب على الموسر لمن أعسر من أقاربه. فإذا كان معسر من أقاربه وهو موسر فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. واستدل بالأدلة العامة التي جاءت في النفقة على الأقارب. مثل قول الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وأعطي أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك، معنى أنك تنفق على هؤلاء، على الوالدين، على الأخ والأخت، أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فدل على أن هؤلاء الأقارب أيضا ينفق عليه، إذا كان معسر وقريبه موسر فيجب على الموسر أن ينفق على المعسر، وهو من باب صلة الرحم كذلك، من باب صلة الرحم. ولهذا قال شيخ الإسلام: كيف يكون؟ معنى بمعنى كلامه، معنى الرجل قريبه ليس عنده مال ومعسر وهو عنده يسر، فكيف يكون صاصلا للرحم وهو يرى قريبه معسرا وعنده ما يدفعه له ولا يدفعه؟ فهل هذا يعتبر واصلا لرحمه؟ فلهذا فصلة الرحم واجبة، فإذا لم يصلها بهذا النوع من الصلة فبماذا يصله؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: من وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن من وجبت النفقة عليه وجبت السكنة، لكن في بعض أهل العلم يفرق في بعض المسائل، مثل شيخ الإسلام كما ذكرنا فرق بين مسألة النفقة والسكنة للمطلقة البائن، ليس لها سكنة لكن ليس لها نفقة إذا كان معها ولد، إذا كان معها ولد فعليها أو لها النفقة ولولدها، لكن السكنة ليس لها سكنة. طيب إن شاء الله نكتبها.